بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة هي من قصار المفصل أيضا، وهي سورة جليلة فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه أنه سيموت، ولهذا يسميها العلماء بسورة النعي. نعى الله عز وجل فيها محمدا إلى نفسه، وسماها العلماء بسورة النصر لأن الله ذكر فيها نصر المؤمنين في أولها: إذا جاء نصر الله والفتح. وتسمى أيضا باسم آخر، وهي سورة الفتح الصغرى، الفتح الكبرى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذه الفتح الصغرى. وهذه السورة على قصر آياتها ووجازة كلماتها وألفاظها اشتملت على آيات عظيمة وعبر كبيرة. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن مشيخة بدر من الصحابة، أي ممن حضروا بدرا من كبار الصحابة وأطالت بهم الحياة حتى أدركوا عمر في خلافته، عتبوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا: كيف تجمعنا مع ابن عباس، مع عبد الله بن عباس، ولنا أولاد في مثل عمره، بل هو من أصغر أولادنا؟ هذا عتبهم رضي الله عنهم، حيث رأوا أن الكبر في السن والقدم في الهجرة هو المعتبر. وهذا فيه أن الصحابة وإذا بلغوا في العمل كماله قد لا يصيب اجتهادهم. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: فجمع عمر هؤلاء المشيخة من مشيخة الصحابة من أهل بدر، وبالمناسبة كان أهل بدر هم أهل مشورة عمر وأهل نصحه، ويرجع الأمر إليهم. لماذا؟ لأن أهل بدر من المهاجرين والأنصار هم أفضل الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم حازوا مراتب الفضل. بماذا حازوا مراتب الفضل؟ بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصحابي هو من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، ولو لقيه مدة وسيرة لحظة. هؤلاء الصحابة الذين اشتركوا في الفضل في فضل الصحبة هم على عدة درجات. من أفضلهم؟ أفضل الصحابة، وسأرتبهم على 10 طبقات كما دلت عليها الأدلة ودل عليها أيضا فضلهم في أنفسهم. أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال العلماء إن ترتيب الصحابة الخلفاء الأربعة بالفضل كترتيبهم في الخلافة. ويدل عليه ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، قال: ثم نسكت. فهذه فيها سنة تقريرية، النبي يسمعهم يفضلون ويقرهم، لم يعارضهم ولم ينكر عليهم. وهذه إحدى أنواع السنن، السنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية أو وصف خلقي أو وصف خلقي. الرتبة الثانية في الصحابة بقية العشرة المبشرين في الجنة. من الستة الباقون عن العشرة؟ سعد بن مالك ابن أبي وقاص، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر رضي الله عنه، حذيف، طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله. هذه الرتبة الثانية في الصحابة بعد الخلفاء الأربعة بقية العشرة. الرتبة الثالثة السابقون الأولون من المهاجرين الذين قدم الله ذكرهم في آيات التوبة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدم الله المهاجرين على الأنصار. الرتبة الرابعة السابقون الأولون من الأنصار. كيف نضبط هذا السبق الأولي؟ ضبطه العلماء بمن آمنوا قبل معركة بدر. من آمنوا قبل معركة بدر، ولهذا أهل بدر من المهاجرين أفضل من أهل بدر من الأنصار، وكلاهما فاضلان. طيب، دخل في أهل بدر أبو بكر أليس كذلك، وعمر أليس كذلك، وعثمان أليس كذلك؟ ليس كذلك، لأن عثمان رضي الله عنه لم يشهد بدرا. لماذا لم يشهد بدرا؟ لأنه كان يمرض رقية زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى قتال، وإنما لاعتراض عير قريش. لما فرغ من بدر ضرب عليه الصلاة والسلام لعثمان بسهم من غنائم بدر. فهؤلاء الذين أدركوا بدرا سواء من المهاجرين والأنصار أدركوها مسلمين، فعظم عندئذ عظمت رتبتهم. ما رأيكم في من أدرك بدرا وهو غير مسلم ثم أسلم بعدها، هل ينال فضل أهل بدر؟ الجواب لا. ممن أدركها وهو غير مسلم: الجبير ابن المطعم ابن عدي القرشي. عرفتم الجبير؟ تعرفونه إذا عرفتم أباه، فإن أباه المطعم ابن عدي زعيم بني عدي رهط عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم من قريش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة لما مات عمه أبو طالب وماتت خديجة وبينهما 3 ليالي ضاقت الدنيا بما رحبت في صدره عليه الصلاة والسلام. ذهب المناصر والمعين والظهير، خرج إلى الطائف يطلب مناصرا، فكان من أهل الطائف ما تعلمون، ردوا عليه دعوته وسفهوه وسلطوا عليه سفهاءهم حتى رموه وأدموه، رموه بالحجارة فأدموا عقبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فدخل حائطا لشيبة وربيعة ابني عتبة، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رقيقا لهما من أهل نينوى. نينوى في شمال العراق، يقال له من؟ ما اسم المولى؟ عداس. أنت طالب علم، اسمه عداس. فأخذ قطفا من عنب وأتى به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عداس منبهرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فعرفه فآمن عداس بنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان من نصارى نينوى. بعث الله عز وجل إليه جبرائيل ومعه ملك الجبال، فقال جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن الله قد اطلع على ما صنعه بك قومك، وإنه قد بعث معي إليك ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. ما الأخشبان؟ جبلان. أين هما؟ جبل أحد، ها؟ جبلان بين مكة والطائف. أنتم في الجغرافيا 0. الجبلان ها هما، واحد وراءكم هنا والثاني وراءكم ها هنا. الأخشبان هما جبل أبي قبيس، هذا الذي عليه القصور شرقي الكعبة، والجبل الآخر شمالي الحرم، شمالي الكعبة، جبل قعيقعان، وكان يسمى إلى قريب بجبل الشامية. قعيقعان كانت قريش تقعقع عليه أسلحتها إذا أرادت حربا. هذان هما الأخشبان. قال: إن الله قد بعث معي إليك ملك الجبال، ولو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل، يأتمر بأمرك. فقال صلى الله عليه وسلم وهو في شدة من ضيق: مات المناصر والظهير. قال: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. فأخرج الله من أصلاب هؤلاء الصناديد أئمة الكفر جلة الصحابة وفرسانهم، وفاتحوا بلاد فارس والروم. خرج من صلب أبي جهل عكرمة، ومن صلب أمية ابن خلف صفوان، وآمن أبو سفيان، فأقر الله عين نبيه بأن أخرج من أبناء هؤلاء الأئمة أئمة الكفر من آمنوا بالله وحده ولم يشركوا به. رجع صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى مكة. من كان معه في ذهابه إلى الطائف ورجوعه؟ زيد بن حارثة مولاه. لما قرب من مكة بعث زيدا إلى المطعم بن عدي: أني أدخل في جوارك، والجوار عقد تعظمه العرب. فجاء الإسلام فزاده تأكيدا وتعظيما، لأنه من مكارم الأخلاق فقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق. ففرح المطعم بن عدي وقال نعم، ثم أرسل إلى بنيه وبني إخوانه وإلى مواليه أن البسوا السلاح فإني قد أجرت محمدا، ثم خرج حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، ثم أقبل معه يمشي المطعم أمام رسول الله، ويمينه ويساره ومن ورائه بنوه وبنو أبنائه ومواليه، حتى دخل بالنبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فطاف بها سبعا، ثم قال المطعم يا أهل مكة إني قد أجرت محمدا فلا يمسنه، وفي رواية فلا يصيبنه أحد منكم بسوء. بقي صلى الله عليه وسلم ليالي في جوار المطعم، ودخل الصديق في جوار من؟ ابن الدغنة. ألحت قريش وشوشت في ذهن المطعم، قل لمحمد يسكت عن آلهتنا، عن آلهتنا، لا يذكر آلهتنا بسوء. فما زال المطعم يلح على رسول الله بما تملي إليه قريش، فإن قريشا تقول أبو جهل وأمية بن خلف وأبي بن خلف أخوه وشيبة وعتبة ابن ربيعة والوليد بن المغيرة أبو خالد وغيرهم، قالوا لا نريد أن نخفر جوارك يا مطعم، فقل لصاحبك يكف عنا. ألح المطعم على رسول الله وأكثر عليه، وصلى الله عليه وسلم عزيز النفس شريفه، قال يا مطعم، قال لبيك يا ابن أخي، قال فإني أرد عليك جوارك، لا يحرجه مع قومه، أرد عليك جوارك وأرضى بجوار ربي. وقعت معركة بدر، وكان من ضمن الأسارى الجبير ابن المطعم ابن عدي، ثم قال صلى الله عليه وسلم وكان مع الأسارى السبعين، لما مر والمطعم بقيده قال صلى الله عليه وسلم أطلقوا المطعم، فكوا قيده. لماذا؟ لم ينسها لأبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه عنوان الوفاء وعنوان الرجولة والشهامة في زمن قل فيه الوفاء وأهله وكثر فيه اللؤم وأهله. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا جبير، قال لبيك يا رسول الله، قال لو كان المطعم أي أبوك حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى. من النتنى؟ أسار المشركين. ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، يعلمنا بفعله وقوله ودله الوفاء عليه الصلاة والسلام. كم ذكرنا من فضائل الصحابة؟ أربع طبقات، صح يا أيزات؟ عدهم، أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم بقية الستة، ثم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم السابقون الأولون من الأنصار، أي من آمن قبل بدر، المرتبة الخامسة من آمن من المهاجرين بعد بدر وقبل الحديبية، السادسة من آمن من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية، المرتبة السابعة من آمن من المهاجرين بعد الحديبية قبل الفتح، فتح مكة، الثامنة أو التاسعة الثامنة من آمن من الأنصار بعد الحديبية وقبل فتح مكة. المرتبة التاسعة من آمن من الناس بعد فتح مكة ودخل فيهم الطلقاء وهم أهل مكة ودخل فيهم عامة العرب. هذا سبب أن عمر رضي الله عنه كان يجمع في مشورته مشيخة بدر من المهاجرين والأنصار. وفي أهل بدر جاء الحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه خصوصية لأهل بدر أنهم ثبتوا يوم الفرقان العظيم فغفر الله لهم كل شيء حتى الشرك. ها؟ لو أشرك البدري يغفر له؟ لا يغفر له. لماذا؟ لأن النبي والرسول خير من البدري. ولو أشرك النبي والرسول هل يغفر الله له؟ الجواب لا. قال الله جل وعلا في آية سورة الأنعام في سياق ذكر 18 نبيا ورسولا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك هؤلاء الأنبياء والرسل الذين عددنا لك أسماءهم لحبطت أعمالهم. يؤيد هذه الآية ما في آخر الزمر في قوله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. أوحي إليك من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى الذين من قبلك من هم؟ الأنبياء والرسل. لئن أشركت ليحبطن عملك ويتكونن من الخاسرين. جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصة ولها دلالة على ما نحن بصدده، فإنه في الهدنة بين المسلمين وبين أهل مكة غدر أهل مكة في معاهدة الحديبية. كيف غدروا؟ قتلوا رجالا من خزاعة. من قتلتهم؟ بكر موالي قريش، وخزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكر عيبة نصح لقريش. فغدروا بالعهد، فأعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم العدة، فكتب حاطب بن أبي بلدعة رضي الله عنه إلى النبي إلى أهل مكة كتابا يعلمهم بمسير النبي إليهم. كيف أرسله؟ أرسله عن طريق الواتس أو عن طريق التويتر؟ ها؟ الواتس؟ لا واتس ولا تويتر ولا برقيات ولا حمام زاجل، إنما كتب كتابا فدفعه إلى امرأة من المشركين وأمرها أن تخفيه، فبعث به معها وهي متجهة إلى مكة، فجاء الوحي يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فأرسل اثنين من أصحابه، أرسل ثلاثة: عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم، كلهم من المهاجرين. قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، تبعد عن المدينة تقريبا 50 أو 45 كيلا، تجدون فيها ضغينة، والضغينة هي المرأة، فأتوا منها بالكتاب فإن معها كتابا من حاطب إلى أهل مكة. انطلق الفرسان الثلاثة حتى أتوا روضة خاخ وإذا الضغينة على بعيرها فأدركاها وأحاطوا بها، فقال لها علي أخرج الكتاب الذي دفعه إليك حاطب. قالت أي كتاب؟ ما معي من كتاب. فقال لها علي والله ما كذبنا ولا كذبنا، لا كذبنا في قولنا ولم يكذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أناخ بعيرها، فقال لها علي رضي الله عنه لتخرجني الكتاب أو لنفتشنك. والعربية تغار على ماذا؟ على شرفها وعلى بدنها، فما بال العربيات، ما بال نساء المسلمين يظهرن أبدانهن فيلبسن القصيرة والشفافة والمقطع محض تقليد للكافرات والماجرات. مبدا الواقع، امرأة مشركة ولا تظهر بدنها للأجانب، فلما رأت الصدق في وجوههم وأنهم عازمون على تفتيشها ويترتب على التفتيش أن يطلعوا على عورتها، رأت الصدق، قالت إذن فأخروا عني، فأخرجت الكتاب من قعاس شعرها. ما معنى قعاس شعرها أنت؟ ها؟ كيف بداخلها يعني؟ هي راحت للكوفيرة وسوت شعرها عند الكوفيرة، قعاس شعرها أنها جعلت شعرها قرونا وأدخلت الكتاب في هذه القرون في الجديلة، فأخرجته ودفعته إليهم، فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. فاستدعى صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأراه الكتاب، ثم قال يا حاطب ما حملك على هذا؟ هذه المسألة تسمى جاسوسية، تسمى الآن بالخيانة العظمى، جس على المؤمنين وعلى رسول الله. قال يا حاطب ما حملك على ذلك؟ حاطب الرجل صادق من المهاجرين ومن أهل بدر، ما قال يا رسول الله إيني ميني، أعطاه إياها على صفحة الصدق. قال يا رسول الله والله ما فعلته شكا في إسلامي ولا ردة من ديني، والله ما فعلته شكا في إسلامي ولا ردة في ديني، ولكن ما من رجل من أصحابك إلا وله عند قومه في مكة يد، وإني من أطرافهم، من أطراف أهل مكة، لست من قبائلهم، وأردت يا رسول الله أن تكون لي بهذه، أي بهذه الرسالة، يد عند أهل مكة فيراعون بها قرابتي. قال عمر رضي الله عنه، وما أدراكم ما عمر، ما فيها مجاملة، يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، أما علمت أنه من أهل بدر؟ فقد قال الله جل وعلا لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سؤال، ما فعله حاطب كفر أو ليس بكفر؟ لا تعجلوا، فكروا فيها، ما فعله حاطب لما كتب إلى أهل مكة كفر أو ليس بكفر، دائما فهم السؤال نصف الإجابة، ودائما الذي يخطئ المستعجل. ها، ما فعله حاطب كفر. أي أنواع الكفر أكبر أو أصغر؟ ها ها، ما فعله حاطب ابن أبي بلتعة كفر أصغر، ليس الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة. ما الدليل؟ الدليل في الحديث في قول حاطب رضي الله عنه: يا رسول الله، والله ما فعلته ردة في ديني ولا شكا في إيماني، فأقره النبي. هذه واحدة. ثانيا، أن الله قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا في كل ذنب سوى الكفر والشرك الأكبرين. ثالثا، لو كان ما فعله حاطب هو الكفر الأكبر لما شفع له أنه من أهل بدر، لأن الكفر الأكبر والشرك الأكبر لا يحط لا عن أهل بدر ولا عن أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وسلم. ظهرت؟ وضحت؟ لأن هناك من الخوارج والدواعش والجهال من يستدل على أن حاطبا كفر الكفر الأكبر، وهذا جهل في الشريعة وضعف في الاستدلال وجهل بالسنة. حديثنا كله عن ابن عباس في مجمع في اجتماعه مع مشيخة بدر، وفرعنا هذا التفريع. نرجع إلى سورة إذا جاء نصر الله والفتح. قال ابن عباس فيما رواه البخاري: كان عمر يجمعني ويجلسني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم، ابن عباس يعرف من قال منهم ولم يسمهم، لماذا؟ لكمال أدبه وحسن دله، لأن هذه فيها معيبة ومذمة للقائل، وهو تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه عم رسول الله، وأمه أخت أم المؤمنين ميمونة، أمه أم الفضل بنت الحارث المصطلقية واسمها هند، واختها ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث المصطلقية. لم يسم هؤلاء لهذا لعلمه. فقال بعض أشياخ بدر: يا أمير المؤمنين، كيف تجعل معنا ابن عباس وفي أولادنا من هم في مثل سنه؟ قال: فدعاني عمر فقال: ما تقولون في قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فقال أشياخ بدر رضي الله عنهم: أمرنا الله أن نحمده وأن نشكره إذا نصرنا وإذا فتح علينا. فقال عمر يريد أن يبين مكانة ابن عباس عند هؤلاء لما جمعه معهم في المشورة والرأي، قال: ما تقول يا ابن عباس، الأمر كما يقول هؤلاء؟ قال: قلت: لا، إن هذا نعي من الله لرسوله، نعي من الله لرسوله أن أجله قد قرب إذا نصره الله وفتح عليه مكة. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما يعلم ابن عباس منها. فأقر أشياخ بدر بتقدم ابن عباس. بماذا قدم ابن عباس؟ أقدم لنسبه؟ طيب، لو كان لنسبه لقدم معه الحسن والحسين، لقدم معه الفضل أخوه ابن عباس أكبر منه وقثم، وقدم معه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. لم يقدم لنسبه. هل قدم لأن خالته ميمونة؟ الجواب لا. بماذا قدم عمر بن عباس مع مشيخة بدر؟ لعلمه بالقرآن. إذن من هم أصحاب مجلس عمر ومشورته؟ إنهم العلماء، إنهم أهل القرآن، إنهم مشيخة الأنصار والمهاجرين. وهكذا ولاة أمور المسلمين إذا جالسوا العلماء واستشاروهم وأخذوا عنهم وصدروا عن رأيهم فهم في بحبوحة النجاة، وإذا استشاروا الخونة وضعاف العلم والمستغربين والمستشرقين فسدوا وفسد الناس من ورائهم. إذا جاء نصر الله والفتح، نصر من؟ نصر الله وليس نصر الناس، فالنصر بيد الله، والمعول في حصول النصر من الله سبحانه وتعالى. نعم، في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل من بعض الناس من حدثاء العهد بالإيمان التفات إلى النصر وأسبابه إلى العدد والعدة. خرجوا رضي الله عنهم بعد فتح مكة إلى أين؟ إلى حنين، وكانوا 12,000 أو يزيدون، فقال قائلهم لن نغلب اليوم من أين؟ من قلة. أعجبوا بعددهم، أعجبوا بعدتهم، ظنوا أن النصر يأتي بالعدد والعدة. فقال الله جل وعلا مؤدبا ومعلما: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. انكسر وانهزم هؤلاء المعجبون بالعدد والعدة، ولم يثبت إلا من؟ إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ومعه أولئك الصدق من الصحابة. فرفع صوته عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والأمر يتكرر في آخر الزمان، مر معنا في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. النصر ليس بالعدد والعدة ولا بالكثرة والقلة، إنما النصر بيد الله. والله جل وعلا وعد وعدا حقا، جعله حقا على نفسه، وكان حقا علينا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن اشتغل بأن تكون مؤمنا، فإن كنت مؤمنا جاءك نصر الله. قبل أكثر من 30 سنة ونحن في صحن هذا المسجد، وكان يدرس فيه شيخنا الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد الفقيه القاضي العالم، فجاءه سؤال طويل، وكان من عادة شيخنا أنه يرد السؤال كاملا من حفظه ثم يجيب عليه. وكان السؤال يدور: تعلمون يا صاحب السماحة ما يجري على إخواننا في فلسطين من كذا وكذا وكذا؟ وبدأ يعدد هذا السائل، وأخذ يقرأ السؤال نحو من 5 دقائق: فمتى يعيد المسلمون فلسطين إلى حوزة الإسلام والمسلمين؟ فقال شيخنا رحمه الله: الجواب على هذا السؤال الطويل إذا كانوا مسلمين، إذا كانوا مسلمين، لأن الله يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا جاء نصر الله وليس نصر الناس، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا شرطية وجاء فعلها. نصر الله للمؤمنين وقد حصل، نصرهم في بدر، ثم نصرهم في الأحزاب، ثم في الحديبية، ثم جاء بعدها فتح خيبر، وهي المنوه عنها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثم جاء فتح مكة. والله جل وعلا ليس عليه حق واجب إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا وتكرما وتلطفا بعبيده وأوليائه. أما أن يكون الحق على الله واجب بحكم العقل أو بحكم الوضع فلا، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح هنا بأل العهدي يعني فتح مكة، ومنهم من يقول هما فتحان بينهما أقل من سنة، فتح خيبر الممهد لفتح مكة، وقد اغتنى المسلمون بعد خيبر غناء عظيما لم يكن ذلك قبل خيبر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت يعني علمت وشاهدت وعاينت وسمعت، ولم يرهم كلهم عليه الصلاة والسلام، من المراد بالناس؟ لأن أل هنا إما عهدية أو استغراقية، الناس المراد بهم العرب، فتكون الأل هنا استغراقية، وإذا أريد بالناس العرب والعجم فإن الأل هنا عهدية، أي الناس المعهودين وهم العرب، فإن العرب لما فتحت مكة دخلوا في دين الله أفواجا أي جماعات كثيرة، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على العرب قبل الهجرة فيتعرض لهم في مواسمهم وفي أسواقهم، وأسواق العرب الشهيرة ثلاثة كلها قرب الحج: عكاظ في ذي القعدة، وذي مجاز في آخر ذي القعدة، ثم الحج، ثم في سوق مجنة. عكاظ شرق الطائف، وذي المجاز جنوب عرفات، ومجنة في شرق عرفات في المغمس. وكانوا إذا فرغوا من الحج في الجاهلية اجتمعوا في المغمس شرق عرفات، فتذاكروا آباءهم وأحلافهم وأنسابهم وتفاخروا، فعابهم ربي جل وعلا بقوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس، هذا في الكفار المشركين، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما همه الآخرة، ليس له فيها حظ ولا نصيب ولا عمل. ومنهم، وهؤلاء أهل الإيمان وفي مقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عباد الرحمن، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا والله سريع الحساب، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. عرض نفسه على الناس، وكان يمشي وراءه عمه الشقي عبد العزة ابن عبد المطلب أبو لهب، يقول: لا تصدقوه فإنه صابئ كذاب. فكان الناس يقولون: لا تعجلوا، إذا ظهر محمد على قومه في مكة اتبعناه. وبالفعل لما فتح الله عز وجل مكة على يد رسوله صلى الله عليه وسلم دخل الناس بعدها في دين الله أفواجا. سار عليه الصلاة والسلام إلى مكة في رمضان، وقد صام صلى الله عليه وسلم ثلثي الطريق. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم، وكراع الغميم دون وادي فاطمة جهة عسفان، أي أنه صام ثلثي الطريق حتى بلغ كراع الغميم، فأمرهم أن يفطروا. لماذا؟ لأن الفطر أعون لهم على الجهاد. هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة محرما أو غير محرم عام الفتح؟ أنت جاء محرما ولا غير محرم؟ ها؟ جاء غير محرم، ورأس المغفر على والمغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم. أقبل صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك لما حصل من قريش الغدر جاء أبو سفيان وكان زعيم مكة، فدخل على بنته رملة أم حبيبة. أين أم حبيبة؟ زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليها في بيتها، فلما دخل عليها استقبلته وطوت الفراش تحته، طوت الفراش عنه وجلس على الأرض، فقال: يا بنية، أظننت بي على الفراش أم ظننت بالفراش علي؟ قالت: بل هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبوها، لكنها ما قدمت أحدا على رسول الله ولو كان أبوها. حاول أبو سفيان ووسط عليا وغيره وعثمان إلى أن يجددوا المعاهدة، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام ورجع. خرج أبو سفيان ومعه العباس عند مر الظهران وادي فاطمة، فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يوقد كل واحد منهم نارا، فأوقدوا 10,000 شعلة. فلما رآها أبو سفيان هلع وفجع، فقال: يا عباس، ما أرى أمر ابن أخيك إلا قد ظهر. قال: إنه الإسلام، إنه دين الله يا أبا سفيان. دل على أن العباس كان قد أسلم وقتئذ ولم يظهر ذلك. ثم أصبحت تمر عليه الكتائب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يلبسوا الحديد، حتى لبسوا الحديد ولم يرى منهم إلا حدق العيون. كل هذا للفت من كيد العدو. فكلما مر عليه بيرق من البوارق ولواء من الألوية قال: ما لي ولآل فلان، يقول أبو سفيان. فجاء العباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شريف، فهل لا جعلت له شيئا؟ وهذه من فقه ولي الأمر، أنه يرغب الناس بدين الله، فجعل لأبي سفيان من المكرمة ما تكون سببا في دخوله الإسلام. فأرسل مناديا صلى الله عليه وسلم ينادي في أهل مكة: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. صلى الله عليه وسلم دخل مكة صلى الله عليه وسلم فاتحا، لكن على أي هيئة دخلها؟ لم يدخلها متعاظما متعاليا، لم يدخلها متكبرا، إنما دخل والمغفر على رأسه وقد طأطأ رأسه حتى إن المغفر لا يصيب رحله، خاضعا لله معظما حرم الله. ثم طاف بالبيت، حصلت جيوب في مكة، جوهدوا وقتلوا، واستؤسر من استؤسر، وكسرت شوكة من حمل السلاح. دخل مكة الحرم عليه الصلاة والسلام، فطاف بالبيت وحول البيت 60 و300 صنم، 360 صنم مما ابتدعها الكفار الجاهليون في الحرم. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ومعه عود ويغرزه وينكته بين أعين هذه الأصنام وهو يقرأ، فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حتى كسرها عليه الصلاة والسلام كلها وأمر بهدم وكسر الأصنام في مكة وخارجها. ثم إنه وقف على باب البيت وأهل مكة تحته، كبارهم وصغارهم، رجالهم ونساؤهم، فاجتمعوا والنبي ينظر إليهم، فقال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ في مدة 8 سنوات أخرجوه من مكة وقاتلوه وهموا بقتله وعجزوا لأن الله سلمه، فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ظنوا به خيرا ولا غروا، فإن دله دل الخير، وشمائله صلى الله عليه وسلم أكرم الشمائل وأفضلها. فقال يا أهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، تركهم لله سبحانه وتعالى كلهم أو جلهم، كلهم أو جلهم، نعم جلهم ليس كلهم، لأن منهم من أمر النبي بقتله، عبد الله بن خطل آمن ثم ارتد وأقذع في مسبة النبي صلى الله عليه وسلم وذمه وشتمه، قال إنا داخلون مكة غدا فاقتلوا عبد الله بن خطل ولو وجدتموه متعلقا في أستار الكعبة، وكذلك غيره. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جواب الشرط فسبح، الفاء دخلت على جواب الشرط. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رضي الله عنه إذا دخل الناس في دين الله أفواجا فإنهم سيخرجون أيضا من دين الله أفواجا. دخلوا أفواجا بعد الفتح، فتح مكة، وسيخرجون أفواجا من الإسلام متى؟ في آخر الزمان، كما مر في دروس الفتن والحوادث. ولهذا جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، ما هو بواحدة واثنين، فئام جماعات كثيرة، ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وفي الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وفي الصحيح أيضا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وفي الصحيح أيضا من حديث النواس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقضي الزمان حتى يرجع الناس إلى عبادة ما كان يعبد آباؤهم في عبادة الأصنام. فصدق جابر رضي الله عنه لما قال يدخل الناس في دين الله أفواجا وسيخرج الناس من دين الله أفواجا. بقي على الصفا وعلى المروة بقي عليهما صنمان عظيمان ابتدعتهما قريش فاختصوا بهذين الصنمين من بين قبائل العرب. ما هما؟ صنم إساف ونائلة. إساف على الصفا ونائلة على المروة، أحدثوه وابتدعوه، والشرك والكفر كله من المحدثات والبدع. كسرهما عليه الصلاة والسلام بأمره فكسرا وأزيلا، وأصبح تكسير الأصنام في هذا الزمان مذمة. لما أرخينا إلى الشرق والغرب بدعوى أنها آثار، بدعوى أنها معارف، ديننا لا يقبل الدنية وديننا لا يقبل المجاملة، كسر الأصنام أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لئلا تعبد ولئلا تقصد ولئلا ترجى وتدعى من دون الله. أزيلت نائلة وإساف من على الصفا والمروة، فوجد أهل المدينة من الأنصار وغيرهم في أنفسهم حرجا في السعي بين الصفا والمروة، لأن أهل مكة لما ابتدعوا هذين الصنمين قصروا السعي عليهم دون غيرهم. فأنزل الله جل وعلا قوله من سورة البقرة في أول الربع: إن الصفا والمروة إيش؟ من شعائر الله، ليست من شعائر قريش لما ابتدعته وأحدثته. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قالت عائشة رضي الله عنها في قوله جل وعلا: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي لا حرج ولا إثم لما كان في نفوسهم من القلق والاضطراب، أن السعي بينهما خاص بأهل مكة، وهو ما أبطلته الشريعة الإسلامية بإبطال هذه البدعة الصنمية القرشية. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سؤال: لو أراد إنسان أن يتنفل فيسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، متى يسعى بينهما؟ في الليل ولا في النهار؟ نعم، لا يجوز التنفل في السعي بين الصفا والمروة. الجواب خطأ. والله يقول: فمن تطوع خيرا. أي وقت؟ الجواب خطأ أيضا. أحسنت، لا يصح التنفل بالسعي بين الصفا والمروة إلا في نسك، في حج أو في عمرة. أما الطواف بالبيت فيصح بدون نسك، ولهذا التنفل بالسعي بين الصفا والمروة لا يصح إلا في نسك حج أو عمرة. سؤال آخر: لو أن إنسانا نذر لله علي أن أسعى بين الصفا والمروة، كيف يفي بنذره؟ نقول: إيتي محرما بعمرة، ويكون في أثنائها إيش؟ السعي بين الصفا والمروة. واضح يا أخواني؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا بعدما فتحت مكة، وكان بعدها بنحو شهر وأيام قليلة غزو حنين، غزو أوطاس، حصار الطائف، وكان فيها ما سمعتم قبل قليل. غنم صلى الله عليه وسلم من هوازن وثقيف غنائم عظيمة، غنم من الإبل 10,000، ومن الغنم 30,000، غير الذهب والفضة، غير الأحمر والأبيض. وكان زعيم أهل الطائف كعب بن مالك الثقفي، وكان معه الشاعر العربي الجاهلي أمية بن الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه. أمية يقول: مجد الله فإنه للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى عظيما. كبر أمية وكف بصره وخرج مع قومه ثقيف، وسمع رغاء البعير وثغاء الشاه وصياح الذراري. قال: يا كعب، ما لي أسمع ثغاء البعير، ما لي أسمع رغاء البعير وثغاء الشاه وصياح الصبية؟ قال: أخرجت معهم نساءهم وذراريهم ونعمهم. قال: لما فعل الله بك؟ قال: لئلا يفروا، لئلا يفروا عن أموالهم وعن أهلهم. فقال أمية قولا ذهب مثلا: راعي غنم والله، ما أنت براعي عسكر وجهاد وقتال، وهل يلوي الفار على أحد؟ لا على نفس ولا على أهل ولا على مال. وأكسب الله الغنائم المؤمنين، كسر صلى الله عليه وسلم شوكتهم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة بعث المقام.
نكمل إن شاء الله الكلام على هذه السورة وما كان في غزو الطائف وفود العرب بعد الصلاة، وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: عرفنا الجبلين، ولكن لم يصح إلا في لم يصح إلا في قرن الثعالب الذي أفاق فيه صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف. قرن الثعالب هو السيل الكبير الذي هو ميقات أهل نجد، ويبعد هذا عن الحرم مرحلتان أي 80 كيلا. وفي ذلك المقام بعث الله إليه جبرائيل ومعه ملك الجبال ليأتمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لو شاء أن يطبق على أهل مكة الأخشبين جبل أبي قبيس وقيقعان فيفنيهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام رأف بهم ورحمهم ورجى من الله ما سمعتم أن يخرج من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا، صلوات الله وسلامه عليه. يقول: هل يجوز تأدية صلاة النافلة عن شخص متوفى بالمسجد الحرام، وهل يقبل أجرها مضاعفا؟ الصلاة لا تؤدى عن الأموات، لا نافلة ولا فرضا. لو مات الميت ولم يصلي فلا ينفعك أن تصلي عنه ولو صليت دهرك كله، وكذا لا تؤدي عنه نافلة، وهذا بإجماع المسلمين. ما الذي ينفع الميت من عمل الحي؟ جاءت السنة البيضاء الغراء، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الميت ينتفع بستة أعمال من عمل الحي، أعظمها وأهمها وأيسرها الدعاء، دعاء الحي للميت، ولهذا شرعت صلاة الجنازة. ثانيا: الحج عنه نفلا أو فرضا. ثالثا: العمرة عنه نفلا أو فرضا. وفي حديث أبي رزين العقيلي عند أهل السنن قال: حج عن أبيك إيش؟ واعتمر. رابعا: الصدقة عنه. في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي خرجت، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم: تصدق عن أمك. سادسا: يا جماعة، خامسا ولا سادسا؟ خامسا: صيام الواجب عن الميت، الواجب للنافلة. لو صمت نافلة وأهديت ثواب الميت ما نفعته. دليلها ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قولها: من مات قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه أي وجب عليه صوم، يشمل قضاء رمضان، يشمل الكفارات، يشمل النذور، أما النافلة فلا. سادسا مما ينفع الميت من عمل الحي قضاء الديون عنه، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فتقدم ليصلي عليها ثم وقف ثم تقهقر ثم التفت فقال أعلى هذه الجنازة دين؟ فقال أولياؤه نعم يا رسول الله عليه ديناران من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم تقدموا فصلوا على صاحبكم. ففطن لهذا صحابي جليل هو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، فقال يا رسول الله هما علي، أنا أتحمل هذين الدينارين، أراد ألا يفوت هذا الميت صلاة النبي عليه. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى على الجنازة، ثم إنه لقي أبا قتادة فقال يا أبا قتادة أأديت الدينارين عنه؟ قال لا يا رسول الله. ثم لقيه مرة أخرى فقال أأديتهما عنه؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلدته، فدل على أن الميت ينتفع بهذه الأمور الستة من عمل الحي، أما قراءة الفاتحة وختمة وصلاة في الحرم عن الميت وأن تقول لا إله إلا الله عنه فهذا لا ينفعه، لا ينفعه، لأن هذا شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشرعه أن تفعله أمته لأمواتهم، والله أعلم. الاستغفار دعاء، الاستغفار دعاء، أما إهداء ثواب الذكر فلا، ليس هذا بدعاء، هذا ذكر. سائل يقول هل يجوز جمع النوايا في النوافل مثل صلاة المغرب وصلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة ما فيها ركوع يا أخي ولا فيها سجود، فكيف تجعلها مع راتبة المغرب؟ لا تدخل عباس في دباس، هذا عبث ولعب على الله سبحانه وتعالى. وكل عبادة بنية مستقلة لا تتداخل فيها النوايا، لكن أتيت وقد توضأت ودخلت المسجد وصليت الركعتين بنية إيش؟ ركعتي الوضوء، صدق عليك أنك أتيت ركعتين قبل أن تجلس، وليس فيها أنك نويت نيتين، تحية المسجد